إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العشرون في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقيت بقية في باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وذكر في الباب حديث أنس من ثلاث طرق عن ثابت ويحيى بن سعيد الأنصاري وإسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، ثلاثتهم عن أنس رضي الله عنه. وقد وصلنا إلى الطريق الأخيرة وذكرنا إسنادها، ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي وهذا حصر حمك الله، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. نعم، وهذه الطاعات يظهر أثرها في هذه البقع، أعني المساجد، فإنه ما من مسلم عنده قدر مناسب من الإيمان إلا ويحب المساجد، ويحب أن يمكث فيها، ولا يجد راحة إلا فيها، فهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، وذلك لما فيها من طاعة الله، وبإمكان المسلمين أن يجعلوا الأرض كلها مسجد، أن يجعلوا الأرض كلها مسجدا، وذلك بطاعة الله تبارك وتعالى. فإن الطاعة بركتها تظهر في البقعة، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. في صفحة 236 هناك أفعال منع منها الإمام مالك في المسجد. نعم، ولكن السنة خلافها. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. القذر وهو الوسخ. قال القرطبي: فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد. فنقول: كلا، فإن الميت ليس بقذر ولا بنجس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ميتكم ليس بنجس. وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد. فالمهم أن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتنزيهه عن الأقذار جملة. نقول نعم، فينزه المسجد عن الأقذار جملة. قال: فلا يقص فيها شعر ولا ظفر، ها صحيح، ولا يبصق في المسجد. قال: ولا يتسوك فيها. نقول هذا لا، لأن التسوك ليس من باب القذر، ليس من باب إزالة القذر، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم. قال: ولا يتوضأ فيها، ولا يتوضأ فيها. على كل حال، لأن ربما الوضوء فيها يعني وجود الماء وكذا، هذا ما يناسب طبعا مساجدنا. وأما مسجده صلى الله عليه وسلم فكان يعني كان مفروشا بالحصباء، وهي دقاق الحجارة الصغار، فهذا أيضا إذا توضأ فيه كيف يصلى في مكان الوضوء وهو مبتل؟ فيصبح هذا من جهة النظر. قال: ولا يؤكل فيها طعام منتن الرائحة، صحيح. فالأصل تنزيه المساجد عن القذر، لكن لا بد من تحقيق أنه قذر. إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وطبعا هذا يعني مشهور بين المحاضرين والخطباء والوعاظ، وهذا شيء طيب أن يقال كما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان يروي بالمعنى ولا يحفظ الحديث فيأتي بهذه العبارة. قال السيوطي في الألفية: وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهما. نعم، فهذا هو الدليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. يروى بالشين وبالسي، فشنه فسنه، وفرق بعضهم فقالوا بالسين المهملة في الصب بسهولة، الصب بسهولة يقال سنه عليه. نعم. وأما شنه تفريق الصب، يعني يصب ويرجع، يصب ويرجع، فهذا يقال إيش؟ شنه. وأما إذا صبه بسهولة فيقال فيه سنه. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه، فنرقم من هذا يعني مسائل. الأولى، قال: فيه إثبات نجاسة بول الآدم وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، فليس معنى أن بول الصغير ينضح أن بوله ليس بنجس، ليس هذا معناه، وإنما هذا تخفيف في طهارة بوله، فإذا بول الآدم نجس بالإجماع. الثانية، قال: وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار. الثالثة، قال: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها. وذكرنا في المرة الماضية أن هناك زيادة عند أبي داود فأمر بحفرها. لكن هذا يعني ليس بشرط، هذا ليس بشرط. فمعروف أن النجس يطهر بإزالة النجاسة بأي وجه كان، المهم أن تزول النجاسة سواء بحفرها أو بصب الماء عليها. الرابعة: وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة، يعني عندك نجاسة وتصب عليها الماء، فإذا بعد اختلاط الماء بالنجاسة هذه غسالة النجاسة، فهذه الغسالة طاهرة. ولذلك يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على ليش؟ على الماء. ورود الماء على النجاسة يطهر، وأما ورود النجاسة على الماء فبحسب، فإن تغير أحد أوصافه فإنه ينجس. قال: ولأصحابنا فيها، يعني في غسالة النجاسة، ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة، والثاني نجسة، والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة وإلا فنجسة. قال: وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة. نعم، يعني هذا الخلاف إذا انفصلت النجاسة أو الغسالة غير متغيرة، وأما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين. أي طبعا، يعني التغير هذا تغير أحد أوصاف الماء، هذه نجاسة بإجماع المسلمين. المسألة الخامسة: قال: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. نعم، ففي بعض الناس يعني إذا تكلم عن الرفق وعن المسامحة يطلق العنان. نعم، فهنا اشترط ماذا؟ إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، فهذا المستخف والمعاند ليس له إلا الزجر، وهذا إصلاح له. أما يستخف بالدين ويعاند في دين الله عز وجل ثم نحن نترفق به، هذا رفق في غير محله. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح، فعطف الإصلاح على العفو، فالعفو مشروط بالإصلاح. المسألة السادسة: قال: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. نعم، الضرر الأعظم هنا أن يقطع عنه بوله، هذا ضرر أعظم، وتنجيس المسجد ضرر لكنه أخف، فارتكب الأخف لدفع ليش؟ لدفع الأعظم، وهكذا القاعدة. إذا تعارضت مفسدتان فيرتكب أدناهما لدفع أعلاهما. المسألة السابعة: وفيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبساق، فهذا القذر الحسي. قال: ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء، هذا قدر معنوي. نعم، فلا ندخل الدنيا في المسجد، المسجد للآخرة، فلا ندخل فيه الدنيا. قال: وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة. نعم، إذن في المسألة السابعة صيانة المساجد وتنزيهها سيذكر لنا مسائل. هذه المسائل أيها الإخوة عبارة عن أفعال تجوز أو لا تجوز في المسجد، أفعال تجوز أو لا تجوز. أحدها سيعد منها يعني سبعة، فالمسألة السابعة وحدها فيها إيش؟ فيها سبعة. أحدها جواز الجلوس في المسجد للمحدث، جواز الجلوس في المسجد للمحدث. قال: فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحا. يعني حتى المحدث إذا كان ينتظر عبادة فجلوسه مستحب وإن كان محدثا. الثانية: النوم في المسجد يجوز، نص عليه الشافعي في الأم. قال ابن المنذر في الإشراف، الإشراف على مذاهب أهل العلم، هذا كتاب لابن المنذر مثل الأوسط. قال: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء الشافعي. قال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدا. وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. قال أوزاعي: يكره النوم في المسجد. قال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا. نعم، أي في بعض الناس يصلي الظهر ويريد كل يوم أن ينام في المسجد يتخذه مقيلا، فهذا لا. نعم، وخاصة في زماننا، في زماننا وخاصة العمال الذين يعملون يأتون بملابسهم وفيها العرق، فإذا ناموا انفصل شيء من العرق في أو إلى فرش المسجد، فيأتي المصلي بعد ذلك فإذا سجد يشم رائحة كريهة، فهذا ما ينبغي. واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب، صحيح، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قم أبا تراب. نعم، لما غضب فاطمة فخرج فنام في المسجد، فجاء إليه وقد لاصق التراب بجسده فقال له: قم أبا تراب. وابن عمر، ابن عمر أيضا كان ينام في المسجد، وأهل الصفة. والمرأة صاحبة الوشاح، صاحبة الوشاح أمة كانت عند أهلها ففقدوا وشاحا لابنتهم، جاءت ليش؟ جاءت الحدية وإيش؟ وأخذت الوشاح، حسبته شيئا، حسبته طعاما، كان وشاحا أحمر. جاءت الحدية وأخذته فاتهموا به هذه ليش؟ هذه الجارية. فعنفوها حتى فتشوا قبلها، فخرجت من عندهم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. أسلمت فكانت تنام في المسجد، وكانت تأتي إلى عائشة وتحدث إليها، وكانت تذكر لها قصة الوشاح، وكانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم، فالشاهد أن صاحبة الوشاح كانت تنام في المسجد، وبوب البخاري عليه باب نوم المرأة في المسجد. قال: والغريبين، نسيت أن أبحث عنهما، وثمام بن أثال معروف، وصفوان بن أمية وغيرهم، وأحاديثهم في الصحيح مشهورة. قال: ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين، ويمنع من دخوله بغير إذن. المسألة الثالثة: الوضوء في المسجد. قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله، هذا هو، أو يتأذى الناس به فإنه مكروه. ونقل الإمام الحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وغيرهم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد. نعم. المسألة الرابعة: في دخول البهائم والمجانين والصبيان غير المميزين المسجد. السلام وبركاته. قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير ضرورة أو لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، فهذا فيه دخول بهائم المسجد. قال: ولا ينفي هذا الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز، وهذا قاعدة، أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز لا يكون حين البيان مكروها، بل يكون مستحبا في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا؟ للبيان. نعم. ولذلك تجد هذا التعبير مشهورا: جائز مع ليش؟ مع الكراهة، جائز مع الكراهة. وأما حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم فهذا موضوع. المسألة الخامسة: إدخال النجاسة المسجد. قالوا لك: سوي فحص بول وبراز واحتجت أن تدخل المسجد بها، فهل هذا يجوز؟ قال: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجوز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز. قال: وأما إذا افتصد في المسجد، من الفصاد يعني سحب الدم، فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه. طبعا هذا كله بناء على أن الدم نجس. قال: وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان، أصحهما أنه حرام والثاني مكروه. نعم. بعدين هذه الصورة التي ذكرناها هو لماذا يدخلها المسجد؟ يخاف عليها، يأتي بغيرها، وإن تركها بالخارج فالذي يأخذها ماذا ينتفع بها؟ نعم. فإذا لا وجه أبدا لإدخالها المسجد. المسألة السادسة، الاستلقاء في المسجد. يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل بعد، نعم، وتشبيك الأصابع. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. لكن طبعا يراعى يعني أفهام الناس، هناك بعض الناس ما يتحمل أنك تمد رجلك جهة القبلة، فإذا ما تفعل. نعم. السابعة، في كنس المسجد وتنظيفه. يستحب استحبابا متأكدا أو متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة. نعم. الباب الذي بعد ذلك، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وسيأتيك أن بوله، بول الرضيع، نجس كبقية الأبوال، يعني أقصد أبوال بني آدم، ولكنه خفف في طهارته فيكتفى فيه بالرش دون الغسل. وأظهر نعم، تأتينا الأحاديث إن شاء الله. وذكر في الباب حديثين، حديث عائشة وحديث أم قيس بنت محصن، فهذان حديثان متفق عليهما، حديث عائشة وحديث أم قيس بنت محصن. نعم. وعند أبي داود وغيره، عند أصحاب السنن إلا الترمذي، حديث من يا حمد؟ حديث أبي السمح. وقرأت في المرة الماضية حديث من أيضا؟ أربعة حديث في الباب. شوف الحديث الرابع، وهذه الأحاديث ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى. الحديث الأول، حديث عائشة، وقد أخرجه من ثلاث طرق: عبد الله بن نمير وجرير وعيسى، ثلاثتهم عن هشام وهو هشام بن عروة، عن أبي عروة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة. قال: حدثنا هشام بن عروة أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دلس، عن أبيه وهو عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان، وهناك لغة صحيحة بضم الصاد، الصبيان، نعم، وهي مشهورة عندنا الصبيان، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم. برك عليه قال بارك الله فيه وعليه، فيبرك عليهم ويحنكهم. يحنكهم التحنيك مضغ الشيء حتى يلين، ثم يعني جعله في حنك الصبي، مضغ الشيء كتمرة ونحوها ويجعل في فم الصبي. والصحابة كانوا يفعلون هذا التماس بركته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التحنيك الذهاب يعني بالطفل للتحنيك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إلى أبي بكر ليحنك أطفالهم، ولا إلى عمر ولا إلى أحد، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت كأب أو كأم يمكن ونش أن تحنكه، لأن المحذور منتفي، المحذور وهو ماذا؟ التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تفعله ماذا؟ تفعله لأن هذا نافع للطفل. وأما تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم فهو لوجهين، أن التمر نافع للطفل، وأيضا التماس بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بصبي، نعم أتي بصبي هو ابن أم قيس بنت محصن كما في الحديث الذي بعده. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله، دعا بماء أتبعه رشه على بوله ولم يغسله. فها هنا تصريح بأنه إيش؟ لم يغسل، وإنما اكتفى برشه. نعم أتي بصبي، هل هذا له مفهوم؟ له مفهوم؟ نعم له مفهوم. ما مفهومه؟ مفهوم المخالفة، لو أتي بماذا؟ بصبية. نعم فهنا يختلف ليش؟ الحكم. نعم قال وحدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، يرضع إيش الماضي؟ رضع. ما بابه؟ ما شاء الله ثلاثة أبواب، من باب سمع وضرب ومنع. فتقول إيش؟ سمع يسمع، إذن إيش؟ رضع يرضع. طيب من باب ضرب رضع يرضع، من باب منع رضع يرضع، فهذه ثلاثة أبواب، من باب سمع وضرب ومنع ومنع. فبال في حجره أو في حجره، كلاهما صحيح بفتح الحاء أو بكسرها. والحجر ما دون الإبط إلى الكشح، الكشح هذا اللي هو الخصر، فمن هنا إلى هنا هذا يسمى إيش؟ حجر أو حجر، وهو الحضن. فبال في حجره في حضنه فدعا بماء فصبه عليه، فإذا فأتبعه بوله فصبه، وفي الأحاديث الأخرى فرشه نضحه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الإمام الحنظلي ابن راهوية أبو محمد المروزي نزيل نيسابور ثقة ثبت إمام. قال: أخبرنا عيسى وهو عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أخو من؟ أخو من؟ إسرائيل بن يونس، فأبو إسحاق جده، عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق، وعندنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق. الكوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون. نعم، لا تجد أهل الرباط إلا على نور وبصيرة. سبحان الله، الرباط يرابط في سبيل الله، معرض للقتل في أي لحظة. وقد كثر الرباط في المحدثين، المحدثين للحديث كانوا يحبون الرباط فيذهبون يرابطوا، فمنهم عيسى بن يونس. قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. وأما الحديث الثاني هو حديث أم قيس بنت محصن، وهي أخت من؟ عكاشة ابن محصن المشهور، المشهور بماذا؟ سابقك بها عكاشة. أخرجه من ثلاث طرق: الليث وابن عيينة ويونس بن يزيد، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر التجيب المصري. قال: أخبرنا الليث بن سعد المصري مشهور إمام، عن ابن شهاب، تحول الإسناد إلى إيش؟ إلى مدني، بدأ بمصريين ثم مدني. ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الإمام، عن عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، أحد الفقهاء السبعة، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه. عن أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة، أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة. يذكرونها هنا ما أخرجه النسائي في سننه، ولكنه ضعيف في جهالة. عن أم قيس أنها قالت: توفي ابني فجزعت، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. نعم، فانطلق عكاشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال: طال عمرها، فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. ولكن هذا يعني فيه جهالة. على كل حال، يعني لا يجوز إيذاء الميت كما لا يجوز إيذاء ليش؟ الحي. كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا. أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، هذا أيضا له أثر في الحكم. فإذا بصبي تقول هذا وصف إيش؟ مؤثر. طيب، ولم يأكل الطعام وصف مؤثر. هذه قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة. أحيانا يكون الوصف إيش؟ مؤثرا في الحكم، وأحيانا يكون غير إيش؟ غير مؤثر. إذا لم يكن مؤثرا فيقال عنه ماذا؟ مفهوم لقب. إذا لم يكن الوصف مؤثرا يقال عنه مفهوم لقب. مفهوم لقب يعني إيش؟ يعني لا يستفاد شيئا من عكسه. أما هنا بصبي الحكم لو كانت صبية يختلف، لم يأكل الطعام لو أكل الطعام يختلف، فهذا يسمى وصف إيش؟ مؤثر. لم يأكل الطعام، إيش معنى لم يأكل الطعام؟ يعني لم يحصل له الاغتذاء استقلالا بطعام غير اللبن، يعني يكون اعتماده على ماذا؟ على اللبن. ولا يضر أنه يأكل بعض الطعام أحيانا، لكنه لا يعتمد إيش؟ لا يعتمد عليه. هذا مهم. نعم، يعني في العامين، وفصاله في عامين، طالما أنه في العامين فله نفس الحكم، لأنه بعد العامين إيش؟ يفطم. طيب إذا ما فطم بعد العامين خلاص يكفي الإيش؟ يكفي العامين، لأنه بعد العامين الطعام غير اللبن يؤثر فيه. وأما في خلال العامين فالمؤثر فيه هو ماذا؟ هو اللبن. قال فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء، يعني بل ورش نضح، وهو من باب ضرب ونفع. ضرب يضرب، نضح ينضح، نفع ينفع، نضح ينضح. فإذا عندنا فأتبعه فصبه عليه نضح. شوف كيف الأحاديث لما تجتمع في مكان واحد تعرف أسانيدها وإيش واختلاف ألفاظها. رحمة الله على أئمة الحديث. قال وحدثناه يحيى ابن يحيى النيسابوري، تميم النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، عمر بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة وسفيان، أبو محمد الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حافظ إمام، الكوفي ثم المكي، عن الزهري الإمام بهذا الإسناد، وقال فدعا بماء فرشه، رشه. قال وحدثنيه، حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي، صدوق، لا ومع ذلك حافظ فقيه، شيخ مصر، مصنف المختصر والمبسوط، كتب عند الشافعي، حرملة بن يحيى التجيب. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب الإمام أيضا، قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة ثبت، أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد ابن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ. شوف كيف الحديث، بابن لها لم يبلغ، لم لا, لا خلينا نكمل، لم يبلغ أن يأكل الطعام، الوقوف الأول وقوف قبيح، لم يبلغ معناه أنه نعم إلى ما قبل البلوغ يجوز هذا، نعم لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، لم يغسله غسلا يعني لم يغسله الغسل المعروف، وإنما اكتفى بالإيش؟ بالنضح والرش. وأما ما ذكره الإمام النووي قال أما أحكام الباب ففيه، هذه الأولى، استحباب تحنيك المولود. الثاني وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعليقا على فتح الباري، لأن الحافظ ابن حجر بينقل هذا عن النووي، يقول وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، فقال الشيخ بن باز رحمه الله والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع فوجب التأسي به، ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك. نعم. المسألة الثالثة، وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم نفسه، وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وفيه خامس، وفيه مقصود الباب، يعني المسألة المقصودة بالباب، وهو أن بول الصبي يكفي فيه النضح. وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجاري على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الشافعية. يعني الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. الثاني أنه يكفي النضح فيهما، يعني الجارية مثل الصبي. والثالث لا يكفي النضح فيهما، وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا، وهذا أيضا نسيت أن أبحث فيه، مع أنه في بالي صاحب التتمة في الفقه الشافعي. وممن قال بالفرق، يعني بين الغلام والجارية، علي بن أبي طالب وعطاء والحسن والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماعة من السلف وأصحاب الحديث، وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة أيضا. وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة، فهؤلاء قالوا لا بد من الغسل فيهما. وتوسع الشيخ الأيوبي في صفحة 243 فذكر ما ذكره ابن المنذر من الخلاف وما ذكره النووي. قال قد تبين مما سبق من ذكر أقوال العلماء وأدلتهم أن أرجح الأقوال هو القول بالفرق بين بول الغلام والجارية، فيرش بوله ويغسل بولها. واحتجوا بحديثي عائشة وأم قيس، وأيضا بحديث أبي السمح، حديث أبي السمح رواه أهل السنن ما عدا الترمذي، وحديث أبي السمح صحيح وواضح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذا الحديث واضح في الفرق. السادسة قال: واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته. فالخلاف المذكور بين العلماء إنما هو خلاف في الكيفية، يرش ولا يغسل. وأما النجاسة فكلهم متفقون على النجاسة. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النطح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته. السابعة قال: وأما حقيقة النضح فقد اختلف أصحابنا فيها، فذهب يعني بعضهم إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء، بحيث لو عصر لا يعصر. نعم، يعني ترش يغمر بالماء، وإذا عصرته لايش؟ ها؟ لا يعصر، يعني ما ينزل قطرات ماء. هذا هو النضح. قال: وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين في الغسل يعني. وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النطح أن يغمر أو أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. فالفرق بين النطح والغسل أيها الإخوة أن الغسل يبدأ الماء يتقاطر، وأما النطح لا يجري ولا يتقاطر. الثامنة قال: ثم إن النطح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية، وأما إذا أكله مرة ولا مرتين هذا ما يؤثر، وإنما يأكله ليتغذى به فإنه يجب ليش؟ يجب الغسل. نبه أو حاول بعضهم أن ينبه على الحكمة من الفرق، وجاءوا بأشياء كلها كما قالوا ركيكة. عندك صفحة 246، خلينا نشتغل بذكره. ذكروا حكم يعني ما الحكمة في الفرق بين الغلام والصبي. ودوما كنت أقول أن هذا من جملة يعني هذا من جملة تفضيل ماذا؟ جنس الرجال على جنس ليش؟ النساء. فهذا جاء في مواضع كثيرة، تفضيل يعني ايش؟ جنس الرجال على جنس النساء. فممكن أن يكون هذا من هذا الباب والله أعلم. قال الشيخ الأتيوبي: ولا يلزمنا أن نعرف تلك الحكمة بالتعيين، فأحكام الله تعالى لا تكون إلا وفق مصلحة العباد، ولكن ربما تظهر وربما لا تظهر، فتنبه ولا تتكلف ما لم تكلف مما لا يعنيك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.